بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الآية؟ عند من؟ ما معنى الآية؟ مع العجب يعني مع الكبر. ها؟ العجب. ما معنى الآية؟ عند من؟ ها عند من؟ عندك؟ ما أصبتم ترون. في اللغة أحسن. إيه معنى الآية في اللغة. هذا اللي ذكرتموه معنى الآية في اللغة. طيب في الاصطلاح؟ عندك؟ في الاصطلاح العلامة. قرآن مركب من جمل. وأيضا قيل أيضا من سيزيد من معانيها في الاصطلاح؟ لا أحد عنده؟ ها؟ ما سمعت؟
القرآن منقطع.
جملة من القرآن أو قطعة من القرآن منقطعة عما قبلها عما بعدها. طيب والسورة؟ والسورة؟ الشيء المرتفع هذا أقرب ما يقال في السورة من معناها في اللغة. وفي الاصطلاح السورة في الاصطلاح ها كيف؟
عبارة عن مجموعة من الآيات منفصلة عما قبلها من السورة وما بعدها.
لها فاتحة ولها خاتمة. غالب السور تفتتح بإيش؟ غالبها وكلها كلها إلى براءة. كم عدد سور القرآن إجماعا؟ على خلاف. بعضهم يقول بإجماع من يعتد به. فهذا الظاهر أنهما سورتان مختلفتان توبة وماذا براءة والأنفال أنهما ليستا بسورة واحدة. هذا هو الصحيح. أخي يقول ما رأيكم لو ننتقل إلى مؤخرة المسجد لأن هذه الأيام جو بارد. ما هو بارد برودة يعني يهرب منها، بارد برودة طيبة يعني صحيح نحشر بالحر داخل المسجد. أيضا قبل المغرب لا يكون الضوء ربما واضحا. أظن نستمر. ما تحبون أن نستمر في هذا الكتاب؟ ها نواصل. أحد سيسافر؟ ما معنى مسافر كثير هكذا؟ إذا سنستمر إذا حصل انقطاع يوم أو يومين لكن نواصل إن شاء الله حتى في رمضان صحيح بإذن الله عز وجل. ويكون الوقت هو الوقت أو في خلاف في رمضان. ها سهل إذا جاء رمضان كل شيء من حين إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفى الله عنه القرآن كلام الله تعالى. وهذا باب مهم جدا. هذا الفصل في القرآن مهم جدا أن يعلم أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به حقيقة ليس بمجاز ولا خلقه بالشجرة وإنما تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف سمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ظل طوائف كثيرة من أهل البدع في مسألة الكلام فتعرفون كلام المعتزلة والجهمية وكذلك أيضا الأشاعرة في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا انتشار هذا الضلال في القرآن لأمور منها بعض الدول التي كان عندها بدعة وسيطرت ونشرت مذاهبها كان هذا سببا عظيما في انتشار هذا القول الذي هو تحريف القرآن أو القول بأنه عبارة أو حكاية أو القول بأنه مخلوق قول المعتزلة وغيرهم. فمن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا القول كما سمعتم بعض الدول التي حكمت كدولة المعتزلة. وهكذا أيضا من أسباب انتشاره بعض الدول الأخرى التي قالت بماذا بالأشعرية كدولة صلاح الدين. هذه وطدت القول بالأشعرية، فانتشرت الأشعرية بين صفوف كثير من الناس حتى مرت أعصار هي السائدة، وما بقي إلا أهل السنة، إلا مع استضعاف أهل السنة كانوا مستضعفين وكانوا أيضا مقهورين، وربما واجهوا أمور أعظم من هذا، ربما واجهوا أمور كانت أعظم وأعظم من هذا، فكان هذا ربما أهم أو ماذا أيسر من الأمور التي واجهوها رد أعداء الإسلام وغير ذلك. إضافة إلى هذا أن هذه الدول التي نشرت هذه المذاهب المبتدعة كما سمعتم حاربت مذاهب أهل الحق، وتعرفون ما حصل في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ممن قتل وممن ضرب وممن جلد وممن سجن، وفرج الله بعد ذلك عن أهل السنة. إضافة أيضا إلى هذا أنهم إذا حاربوا أهل الحق حاربوا إيش؟ ما كتب في الباب، ما كتب في الباب من كتب أهل السنة، فكثير من كتب أهل السنة من الذين هم على الجادة ماذا حرقت، أو ماذا يعني ماذا أهملت وأضيعت ولم تعرف، مع كما سمعتم تخييم كثير من الدول وتخييم البدع أيضا على الناس، وكثرة أهل الباطل، كثرة أهل الباطل مما ساعد على هذا، فيبقى السني ربما وحده يتعب. ابن الوزير عليه رحمة الله كان يواجه المجتمع بأسره، واجه مواجهة عظيمة، بعض كتبه لا نراها إلا تعزى في مخطوطات إما في إيران وإما في دول أخرى، ونضع ذلك يعني صنعاني على أنه حصل له شيء في الصفات. كذلك كتب الشوكاني كثير منها إنما حفظ بسبب كان له تلميذ فنقل بعض كتبه إلى الهند، فكثير منها انتشر من هناك أو من غير تلك البلاد. إضافة أيضا إلى أن بعض العلماء ربما نشأ في مجتمع قد سيطر عليه مثلا مذهب من مذاهب أشعرية وغير ذلك، فظن أن هذا هو الحق، وكان غالب شيوخي من هذا، وربما أحسن ظن فيهم كالحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر إمام عظيم، إمام كبير في الحديث وفي الفقه وفي المسائل، ولكن قيل إنه قرأ قول أبي الحسن الأشعري إنه على ما عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فظن أن الذي عليه أبو الحسن، لأنه يعرف أن ما عليه أحمد هو أقرب للحق، ولذلك الحافظ في غالب ترجيحاته تهون ماذا على الصواب، فقيل ظن الحافظ أن أبو الحسن في مذهبه الأخير على ما عليه الإمام أحمد، فسار على مذهبه الأول مذهب الكلابية، فسار عليه، مع أن الحافظ يرد أحيانا قول على شاعر ولذلك لا يصلح أن يقال أنه مبتدع أو يقال أنه أشعري الحافظ بن حجر، لا، حافظ بن حجر إمام وقعت له أخطاء، وقعت له زلات في العقيدة يحذر منها. أما أن يقال أنه أشعري أو أنه مبتدع، شيخنا المقبل رحمه الله سئل عنه هل يقال أنه مبتدع، قال لا أستطيع أن أقول أنه مبتدع، وهذا هو الواقع. فكان في مجتمع كما سمعت نشأ بين الشيوخ وبين المعلمين، وينضاف إلى هذا مثل هذا القول، وما وجد في زمنه من عنده ذلك العلم والبلاغة والقدرة حتى يقرر بهذا المذهب الخطأ، فهذا أيضا أمر. من الأمور أيضا الأخرى، أحيانا ربما الباطل لا يكفي التصريح التلميح والإشارة إليه، لا يكفي ربما إلا بالتصريح وبالاسم وبالتكرير والتكرار وغير ذلك، والله المستعان. هذه من بعض الأشياء التي أدت إلى انتشار كثير من المذاهب. وفي الآية الأخيرة قولية السنة، مع أنها لا أصل كما تعرفون، وما صار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم قول مفضل وغيرهم، لكن انتشر بعد ذلك هذا الخير، وأصبح الباطل في اندهار وفي اضمحلال ولله الحمد، ويحصل تارة وتارة لا يزال الحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة. ومن المهم ما يتعلق ببابنا هنا أن الإنسان لا يكون ممن يفسر القرآن وممن يخوض في القرآن تفسيرا وإحكاما ومعاني وآداب وهو ربما لا يعتقد أنه كلام الله تكلم الله به على الحقيقة. وغالب ما تجد في كتب التفاسير أو كثير من كتب المفسرين تجدهم ممن لم يسلموا في هذا الباب، وذلك نبه عليه كثير من أهل العلم، نبهوا في تفاسيرهم أن التفسير يكون على ما جاء في ماذا عن السلف الصالح، وأيضا أنه كلام الله تكلم الله به حقيقة. وأنت إذا نظرت في تفسير قرطبي تراه أنه أشعري، ومع أنه من أحسن كتب التفاسير لا سيما باب الفقه، كذلك أيضا تفسير الجوزي وكثير، وهناك كتب سلفية نافعة ولله الحمد كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير شيخ الإسلام وتفاسير عديدة والله المستعان. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني الله رب العالمين. قيل إن الله خلق الكلام في الشجرة، هذا ما استدل به المبتدعة، ورد عليهم بأن إيش هذه الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري، هذا مما ورد عليهم. قال وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وهيتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني، شاهد بكلامه، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى ثلاثة، بعضهم بعض المؤولة والمحرفة يقولون فحج آدم موسى، لكن جاء في بعض الروايات هذا صحيح فحجه آدم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن آدم هو الذي غلب موسى. قال روى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت، قال رجل من همدان، قال فهل عند قومك من منعة، قال نعم، ثم إن رجل خشي أن يحقره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل، قال نعم، فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. هذا حديث صحيح. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار في قاوجه فاتقوا النار ولو بشق تمر، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما قتل عبد الله يعني أباه لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله تشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ترك بنات ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا، ما كلم الله أحدا في الدنيا إلا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلام جابر هذا كان بعد موسى. قال فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال يا رب تهيني فأقتل فيك ثانية، قال رب عز وجل إنه قد سبق مني إنهم إليها لا يرجعون، قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، حسن رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي ردع الجميع وابن أبي عاصم. والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ ومن القارئ كلام الله عز وجل، المسموع هو كلام الله والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قال الله عز وجل فأجله حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي، وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال عز وجل وإنا لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهناك شبهة مرت معنا من سيجيب عنها أنه منزل والحديث منزل، وأنزلنا الحديث في بأس شديد وأنزلكم من عام ثمانية أزواج وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا هذه كلها منزلات مخلوقة والقرآن منزل فهو مخلوق، أي أن القرآن إنزال القرآن من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وأما ما عداها من الأشياء هذه هي ليست مطلقة، تنزيل من السماء أنزلنا من السماء ماء طهورا أو تنزيل مطلق، ولكن كان تلك أيضا مخلوقة. قال وقال عز وجل وإنا لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا ما أقول من الاقتصاد في الاعتقاد المقدسي. قال والقرآن كلام الله بحرف، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين يؤتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، الشاهد بحرف منهما أن هذه سور نزل بها جبريل ماذا هذا الملك وأنها كلام الله وهي بحروف. قال القرآن وكلام الله بصمت كفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار الحديث. قال والحديث بصحيح مسلم بدون ذكر لفظ فينادي بصوت أي ليس فيه الشاهد. ولا يلزم أن يكون الكلام من مخارج أو أدوات كما يدعي بعض المبتدعين يقول أنه كان الله يتكلم لك من مخارج أدوات فيلزم أن يكون له لسان ويلزم أن يكون له فم. هذا قول باطل, هذا قول فيه تمثيل, هم يدعون أنه لا يمثلون, هذا قول فيه تمثيل. قال ولا يلزم أن يكون الكلام من مخارج وأدوات. قال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السيجي في الرد على من أنكر الحرف والصوت, وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين, ولذلك لا يجوز وجوده في ذات الله تعالى, هذا قولهم. قال والذي قالوه باطل من وجوه, ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صحفت إلى قاف, الله المستعان, أحيانا نكتبها كتابة لكن تأخذ كثيرا لا سيما إذا كان كتاب فيه أحاديث كثيرة, صحيح ربما تأخذ صفحتين أو ثلاث تختصر في مثل هذا ويحيانا يحصل مثل هذا والله المستعان. قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه وهو في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة وعلم تسبيح الحفا وعلم تسبيح الحفا في يده وتسبيح الطعام بين يديه وحن الجذع من مفارقته إياه وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين. وإذا كان هذه المخلوقات فإلا المثل الأعلى والله أولى أن يتصل بهذه الصفة كما أثبتها لنفسه ولا يلزم هذا القول. قال وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين حقيقة لا مجازا ولا خلاف بين العقلاء في أن لأن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو به. وقال الأشعري بعد أن يجعل فيه روحا والناس كلهم مخالفون له فيما قال أي وإن لم يجعل فيه روح ينطق الحجر ونؤمن أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وصف بقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو به بطل قول من زعم أن وجود الصوت غير جائز إلا ومنخرق بين جرمين. هذا رد على الذين يقولون إنهم ينزهون الله فلو نزهوا الله ما اعتقدوا فيه هذا. قال ثم لو كان الأمر على ما زعموا لم يجب أن لا يوصف الله سبحانه بما يخالف الشاهد. ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل. بعضها أسماء وبعضها إنما إخبار كالمريد الفاعل. قال وليس بجسم ولا في معناه وفي الشاهد لا يجوز وجود الحي عالم وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسمه أي في الواقع في المخلوقين. وإذا صح ما ذكرناه لم يضرنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا يجوز لا يوجد إلا من هواء منخرق بين جرمين وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا انتهى. وليس هو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشعري إن القرآن معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قائمة أزلية ليس بحرف ولا صوت. إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان القرآن وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية لا نقول أنه عبر عنه بل تكلم الله به قرآن عربيا غير ذي عوج كان اسمه إنجيلا. قال والمعنى واحد وهذه الألفاظ عبارة عنه بل هو عين كلام الله حقيقة وليس هو حكاية كما تقول الكلابية أتباب عبد الله بن سعيد بن كلاب. وهذا مما فارق فيه الأشعرية الكلابية في أشياء كثيرة فارقهم فيها. قال إن القرآن قائم بالنفس لا يتعلق بالقدر ولا المشيئة وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم وأنه لا يسمع على الحقيقة والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه بل هو كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق. وهذه شبهة الجهمية الزنادقة وقد بسطت القول في الرد عليه في كتابه الفقه الأكبر إلى آخره. ردنا هنالك نقلنا كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية وزدنا أيضا في كثير على رد على كثير من الشبهات الذين قالوا بخلق القرآن وهي شبهة داحظة لله الحمد. ولكن لا تظن أن ما كما يقول بعض المبتدعة المعاصرين أننا في معركة ليس فيها خصم, لا نحن في معركة خصوم فيها كثير. هذه الشبهة موجودة عند كثير من مدرسي جامعة الإيمان ومدرسين ربما جامعة صنعاء وغيرها ممن يقولون ببعض هذه الأقوال الضالة. فمعرفة هذا تحتاج إليه اليوم قبل الغد, لا نقول غدا أو بعد غد, قد تحتاج إليه اليوم أو ماذا. والشاعر يقول عرفت الشر لا يتوقيه ولكن من لا يعرف ماذا عرف الشر لا الشر لكن يتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة يقول تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر رواه البخاري. وفي رواية من الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن نتعلم الحق ونعرف ما خالف الحق لنرد الباطل ونقرر الحق، هذا هو المطلوب. قال: فرق بين القرآن والحديث القدسي. اعلم أن الحديث المضاف إلى الله تعالى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام. الأول القرآن، الله نزل أحسن الحديث وكلام الله. القرآن حديثه كلام الله سبحانه وتعالى، كلام مضاف إلى الله، وهو أشرف آية من يجزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة سنذكر ملخصها فيما يأتي إن شاء الله. وكونه معجزة باقية على ممر الدهر محفوظ من التغيير والتبديل، وبحرمة روايته بالمعنى وتعيينه بالصلاة وتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات. هذه بعض خصائص القرآن التي تمتاز بها على غيره، خصائص كثيرة. قال الثاني: كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أنزله الله عليهم قبل تحريفها وتغييرها. هذا أيضا التي أنزلها الله هي كلام الله سبحانه وتعالى، حرفت. هل يضاف الكلام من الله؟ لا، منها ما هو ما زال من كلام الله لم يغير، ومنها ما قد غير وحرف. الثالث هو الحديث القدسي إذا كان ثابتا، لأن ما ليس ثابتا لا يضاف إلى الله ولا يقال إنه من كلام الله. قال: والحديث القدسي هو ما كل هو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو الذي يقول فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، أو قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أو من نحو هذا المعنى، ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث قدسي، سواء صرح به في أوله أو ربما في وسطه، أو قال فيقول الله يا عبدي كذا، فما صرح فيه بأنه بذكر الله أن الله قال كذا وفعل الله كذا فما قال الله كذا، فهذا حديث قدسي. قال: أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع. الحديث القدسي ليس من القرآن، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل. والفرق بين القرآن والحديث القدسي كالتالي أو التالي: الأول أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وحي جلي ينزل به جبريل عليه السلام فيقرأه إن عليكم ما جمعه وقرآنه، فإذا قرأ فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه كما كان جبريل يحرك شفتيه. الحديث قد مر معنا وذكرناه. قال: وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، ومعناه من عند الله بالإلهام، ألهم الله أن يقول هذا أو المنام. فإذا سيقول قائل: ما الفرق بين هذا وبين الحديث النبوي الذي ليس قدسيا؟ يقال أن الحديث القدسي كما سمعتم لا يأتي إلا بهذا، لا يكون الحديث القدسي تقريرا. نعرفون الحديث النبوي يكون إما بالتقرير وإما يكون بالفعل، هذه كلها من أقسام الحديث النبوي. أما الحديث القدسي ما يكون تقريرا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرر شيئا من الأشياء فيقال هذا قدسي، أو يكون فعل شيء من فعل من الأفعال فيقال هذا قدسي. إضافة إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في حديث من الأحاديث، يعني ماذا من الأدلة، فيقول هذا ويكون هذا من الحديث النبوي. هذا أحسن فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، أقصد في هذه المسألة بعينها، لأن بعضهم يقول فما الفرق بينه وبين القدسي وبين النبوي. هذا من أهم الفروق، وهذا أقرب ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ممن نقلنا عنه ممن عثرنا على أقوالهم. قال الثاني: القرآن معجز ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام، والحديث القدسي غير معجز، أي ما تحدي بأن يأتوا بلفظة منه أو شيء من ذلك، وبدون واسطة، ولذا يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني، أي كما سمعت لا يلزم أن يكون نزل به جبريل، قد يكون إلهاما. الثالث هو القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أي تقرأ يعني القرآن القراءة لك بكل حرف عشر حسنات بكل حرف، كما مر معنا الحديث وذكرنا أن له شواهد، وبل على معناه أدلة من القرآن أيضا وأدلة أخرى من السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرها. ولذلك لا يصلح أن نقول لا ما ثبت هذا، بل هو ثابت أن بكل حرف عشر حسنات، ولا نستطيع أن نقول بكل حرف يا ماذا في الحديث النبوي له عشر حسنات، لذلك أن قراءته فيها أجر، لكن الله أعلم كم يكون هذا الأجر. فالقرآن متعبد بتلاوته، فقراءة القرآن عبادة، أما أن ما لا يقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. الرابع أن القرآن تسرع أو تشرع قراءته في قيام الصلاة بخلاف الحديث القدسي فلا تشرع قراءته. الخامس أن القرآن محفوظ من عند الله، أي لفظ القرآن محفوظ من عند الله، وقال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بخلاف الأحاديث القدسية ففيها الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. كما سمعت القرآن لفظه محفوظ، ف فلا يمكن أن يغير، ومعناه يبقى ظاهرا. أما أنه لا يوجد فقد حرفوا في معاني القرآن، لكن هل استقام لهم هذا ورقي التحريف؟ لا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال السادس أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، هذا الصواب، ولا هنالك ما هذا الإجماع، ليس هنالك ما يخرم هذا الإجماع. قال بخلاف الحديث القدسي فالأكثرون على ذلك. والصحيح أن الحديث القدسي يجوز، كل حديث النبوي يجوز قراءته بالمعنى، وهذا هو قول الجمهور، ولا يصح غير هذا القول أصلا. الذين قالوا لا يجوز قراءته إلا بالله الحديث النبوي، طيب إذا روينا حديثا من صحيح مسلم، الإمام مسلم كان ممن يتحرى الرواية بالله، فإذا نقلناه عن مسلم، هل مسلم أخذه بلفظه عن شيخه؟ وإذا كان أخذه عن شيخه بلفظه، هل شيخه أخذه بلفظه عن شيخ شيخه؟ وهكذا إلى آخر السند. وإذا وصلنا إلى الصحابي نجد أن واقعة واحدة لم تتكرر، هذا الصحابي رواها بلفظ، وهذا الصحابي رواها بلفظ، وهذا الصحابي رواها بلفظ، وربما نجدها عن 10 أو 20 أو 30 ولا نجدهم تحروا اللفظ المعنى، اللفظ ما الرواية باللفظ. فذلك الصحيح أن الرواية في الحديث النبوي بالمعنى إذا لم يختل المعنى، إذا لم يخرج عن المعنى الصحيح يجوز، سواء زاد في مثلا ماذا زاد كلمة أو نقص أو غير ذلك، إذا كانت الرواية تؤدي المعنى ولا يخرج عن معناه الصحيح فالرواية بالمعنى جائزة. وهذا الذي كما سمعتم قول الجمهور ولا مناص عنه، ولا يمكن لأحد أن يقول أنا أروي الحديث باللفظ، حديث النبوي باللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة، هذه دعوة لا يمكن. لكن إذا أمكن أن تتحرى اللفظ الذي يريدته في كتاب فهذا حسن، تحفظ في صحيح مسلم، أمكن أن تتحرى ألفاظ صحيح مسلم، ما تقول أروي بالمعنى إلا إذا ذهب عليك اللفظ فنعم ولم تخرج. أما يعني أن نقول إننا نتحرى اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحيح. أقوى حديث استدل به حديث من؟ حديث براء، قال ونبيك الذي رسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت، هذا الحديث نفسه مروي بالمعنى، هذا الحديث نفسه مروي بالمعنى. قال السابع أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي بخلاف الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية فيها متواتر وفيها أحاد وغير ذلك وفيها الصحيح والضعيف، فما سمعتم أن التواتر الفرق بين المتواتر والأحاد أن هذا من تقسيمات المبتدعة كما نص عليه عدد من أهل العلم، ولكن هذا من باب ذكر الفروق، من باب ذكر الفروق. قال راجع الكليات الكفوي وقواعد التحديد القاسمي، وكتاب فيه ماذا قواعد طيبة، إلا أن القاسمي حصلت له مزلات في بعض كتبه جيدة، كتاب التفسير وقع في أخطاء يسيرة في بعض الصفات، وكذلك أيضا وقع في القول المجاز، وهو في الجملة كتاب جيد، لكن كتاب قواعد التحديث أتى ببلاوي أشياء يعني ماذا نصر فيها أقوال مبتدعة والله المستعان. ولعله كغيره كصديق القنوجي وغيرهم ممن ربما نقل بعض الكلام عن بعض العلماء ولم يتبين فيه، هذا أين أحسن القول به، وإلا قلنا ماذا فهو عنده أخطاء فظيعة والله المستعان. قال وشرح ابن عثيمين الأربعين النووي وشرح الكبير، يعني ابن عربي عنده أعظم من هذا، ابن عربي صوفي لكن ماذا من غلاف صوفية، عنده أعظم من هذا، عنده أشياء وافق فيها الجهمية. هل قواعد التحديث، هل قواعد قراءة الحديث عبارة عبادة دون تثبت طلب العلم أو دون إيش؟ على كل إن إذا قرأ إنسان الحديث كما قال الشيخ رحمه الله لا لمجرد البركة، الصوفية يقرؤونه لمجرد البركة، القرآن قراءة بركة بذاته وقراءة شفاء، أما الحديث النبوي فلا لمجرد قراءة، لا لا يكون قراءة الحديث النبوي لمجرد القراءة، لمجرد البركة، نعم إن قراءته في بركة وأيضا العمل والانتفاع. بين لنا بارك الله فيك الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، أنا ذكرته قبل قليل، ما هذه الورقة قبل أن نصل عندها وكنت غائبا. يمكررها. طيب إلى هنا.